الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهديه يوم الدين. أما بعد، فهذه ليلة الثلاثاء الثاني عشر من شهر ربيع أو من شهر صفر من سنة 42 و400 ألف للهجرة، والذي وافق 29 من شهر سبتمبر من سنة 2020 للميلاد. وهذه الحلقة الثانية والأخيرة المتعلقة بالرد على الدكتور حاتم العوني هدانا الله وإياه فيما يتعلق في تعريف الشرك، لا سيما شرك الاستغاثة بالأموات والغائبين، حيث قيد الدكتور هدانا الله وإياه دعاء الميت والغائب باعتقاد النفع والضر، بمعنى أنه لا يكون شركا بالله تبارك وتعالى حتى يعتقد الداعي للميت والداعي بهذا الغائب حتى يعتقد فيه النفع والضر أو أن يعتقد فيه التأثير. وفي الحلقة السابقة قد كانت حلقة تأصيلية أصلنا في هذه المسألة وذكرنا الدلائل من الكتاب والسنة على ما يتعلق بتعريف العبادة والإله ومفهوم الشرك، وبينا حقيقة شرك الأولين. ولعلنا قبل أن نشرع في الرد على الدكتور أو على شبهات الدكتور حاتم العوني على وجه مفصل، نذكر بما قررناه وبيناه في الحلقة السابقة، فأذكر ذلك على سبيل الاختصار لأن الأدلة قد سبق ذكرها في الحلقة الأولى ويمكن الرجوع إليها. قد قررنا في الحلقة السابقة عدة أمور. الأمر الأول أن جميع الأنبياء بعثوا بالدعوة إلى توحيد العبادة وإفراد الله تعالى بها وترك الإشراك في العبادة، ولم يبعثوا بالدعوة إلى توحيد الربوبية وهي إفراد الله عز وجل بأفعاله تبارك وتعالى كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والنفع والضر ونحو ذلك. الأمر الثاني أننا قررنا أن المشركين كانوا مقرين بتفرد الله تبارك وتعالى بالربوبية، ومن ذلك أنهم يقرون بأن الله عز وجل متفرد لا شريك له بالنفع والضر والتأثير بنص القرآن وبإجماع العلماء، وقد نقلنا نصوص العلماء والمفسرين في مثل هذه المسألة. الأمر الثالث قررنا أن الله عز وجل قد أخبر في كتابه أن المشركين اتخذوا آلهة معه في العبادة فصرفوا لها أنواعا من العبادات، ولم ينفي الله عز وجل عن معبودات المشركين اسم الآلهة، لكن الله عز وجل نفى استحقاقها للألوهية والعبادة. الأمر الرابع قررنا أن الإله في لغة العرب هو المعبود سواء عبد بحق أو بباطل، ومن هنا لم ينتفي اسم الآلهة عما عبد من دون الله، لكنها آلهة باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فكل معبود فهو إله عند عابده. الأمر الخامس قررنا وبينا أن معنى اتخاذ المشركين آلهة مع الله أي أنهم عبدوا مع الله عز وجل غيره وأشركوا معه في العبادة، لا أنهم اعتقدوا في غير الله عز وجل ما هو من أفعاله تبارك وتعالى كالخلق والرزق والنفع والضر أو من صفاته تبارك وتعالى كالسمع والبصر والقدرة والحياة ونحو ذلك، وإنما اتخذوا آلهة مع الله بأن عبدوا غير الله عز وجل وأشركوا معه في العبادة. السادس قررنا أن عبادة المشركين للآلهة كان بخضوعهم وذلهم لها على وجه التعظيم لها والتعبد والتأله على اختلاف أنواع الآلهة، فمنهم من كان يعبد الأصنام، ومنهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الأنبياء والأولياء، وقررنا أن هذا هو معنى العبادة لغة، وهو الذل والخضوع للشيء على وجه التعظيم والتأله والتعبد دون أن يتقيد العبادة باعتقاد مخصوص لا لغة ولا شرعا، وأن الله عز وجل بين بأن العبادة الطاعة في التشريع كما في قصة عدي بن حاتم، وقد ذكرنا القصة وفي تفسير قوله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وذكرنا أنه قد جاء عن عدي بن حاتم في بعض الفضل الحديث أبدا نذكر اليوم أنه قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، لأن قوله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا بمعنى آلهة، لأن الرب إذا أطلق في القرآن يراد به الإله. أفغير الله أتخذ ربا وهو رب كل شيء، غير الله أتخذ ربا أي بمعنى أتخذ إلها. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي آلهة. ففهم عدي بن حاتم أن قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا أنهم عبدوهم، فقال إنا لسنا نعبدهم. فقال عليه الصلاة والسلام ألم يكون يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم. فبين بأن عليه الصلاة والسلام أن من العبادة الذل والخضوع للشيء أو للمعظم بالطاعة في التشريع، بأن يعتقد أن ما أحله هذا هو الحلال وأن ما حرمه هو الحرام. وهذا ما يسمى عند العلماء بشرك الطاعة، فطاعة الغير في التشريع هو ذل وخضوع له على وجه التعبد بهذا النوع من الطاعة. والأمر السابع أننا قررنا وبينا أن الله تبارك وتعالى قد أخبر في مواضع كثيرة من كتابه أن مشرك العرب كانوا يعتقدون في الآلهة التي عبدوها من دون الله عز وجل الشفاعة لا غير، وأن أكثر شرك المشركين كان على اعتقاد الشفاعة في معبوداتهم، أو على اعتقاد أنها تستحق التعظيم والتأليه. فأكثر شركهم كانوا يعتقدون في من عبدوه من الآلهة والأصنام والأنداد والملائكة أنهم شفعاء يشفع لهم عند الله عز وجل، وقد ذكرنا الدلائل على ذلك من كتاب الله ومن تفسير العلماء. الأمر الثامن قررنا أيضا وبينا أن عبادة غير الله عز وجل شرك به، مع قطع النظر عن اعتقاد العابد في من عبده، وأن أكثر المشركين لا يعتقدون في معبوداتهم أكثر من كونها تشفع لهم عند الله، فهم يتوصلون بعبادتها إليه. ومنهم من كان يعتقد استحقاقها للتعظيم والتعبد، ومنهم من كان يعتقد فيها نفعا وضرا لكنهم قلة وتأثيرا، وهؤلاء أقل أنواع المشركين، وإلا فإن أكثرهم كما بينا يعتقدون فيها الشفاعة فحسب. الأمر التاسع بينا أن الشرك يكون بعبادة غير الله تبارك وتعالى ولو لم يعتقد العابد في من ألهه وعبده شيئا، كمن يعبد غير الله تبارك وتعالى طلبا للرياسة أو للشرف أو طمعا في دنيا أو في مال، أو أن يعبد غير الله مجاملة، أو أن يعبد غير الله تكبرا، أو أن يعبد غير الله عز وجل تقليدا للآباء وللأسلاف لا على سبيل الاعتقاد، بل قد يكون قلبه خاليا عن الاعتقاد في المعبود لكنه قد يفعله مجاملة، قد يفعله طمعا في دنيا، قد يفعله أنفة وكرها أن يترك العادة التي ورثها عن آبائه وأجداده، وذكرنا الدلائل على ذلك. الأمر التاسع بينا أن الشرك يكون بعبادة غير الأمر العاشر عفوا أن تقييد الشرك في العبادة باعتقاد التأثير، بمعنى أن الشرك لا يكون إلا باعتقاد التأثير كما يزعمه العوني وغيره، يبطله القرآن والإجماع والتاريخ والواقع. الأمر الحادي عشر بينا أن أكبر أسباب الشرك هو اعتقاد الشفاعة في المعبود كما أخبر الله تبارك وتعالى به في القرآن في غير موضع، وهذا الاعتقاد هو نوع من اعتقاد النفع في المعبود، وهو النفع أو الانتفاع بشفاعة المعبود ووساطته عند الله تبارك وتعالى، وهذا نوع من الانتفاع ونوع من اعتقاد النفع فيه. وكذلك لو اعتقد العابد لغير الله أنه يستحق التعظيم بالعبادة هو أيضا نوع اعتقاد، فعلى هذا فيكون من عبد غير الله عز وجل طالبا الشفاعة أو معتقدا أنه يستحق التعظيم فقد عبده مع الاعتقاد أو مع اعتقاد النفع فيه، فهو قد اعتقد نوعا من النفع في المعبود والمتأله. نتمم كلامنا فيما يتعلق بجانب التأصيل قبل أن ندخل في الجواب على الشبهات التي أوردها العوني، فنقول إن العبادة على ما عرفناها في الدرس السابق أو في الحلقة السابقة هي الذل والخضوع للشيء على وجه التعظيم والتعبد، هذا من جهة تعريف العبادة من حيث هي. لكن ما هي أفراد العبادة؟ بمعنى ما هي أفراد العبادة التي شرعها الله تبارك وتعالى؟ فاختلف العلماء في حد العبادة أو العبادات التي شرعها الله تبارك وتعالى، فقيل أن العبادة اسم جامع، أي العبادة اسم يجمع، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كل ما يحبه الله من قول أو فعل ظاهر أو باطن فهو عبادة. وقيل أن العبادة ما أمر به على غير اضطراد عرفي أو اقتضاء عقلي، أي ما أمر به الشرع من غير أن يكون هذا الشيء مأخوذا من عادة أو أن العقل يقتضيه، بل يكون مصدره أمر الله تبارك وتعالى. وقيل في تعريف العبادة: خلال وخصال من التعظيم خصها الله تبارك وتعالى بذاته العلية، أشياء خصها الله عز وجل بذاته أمر أن يعظم بها. المهم أن مرد عبادة الله تبارك وتعالى هو على ما أمر وشرع أن يتقرب به إليه، فكل ما أمر ربنا أن نتقرب به إليه فهو عبادة، كالصلاة والذبح والنذر والطواف ببيته تبارك وتعالى والخشوع له والدعاء والاستغاثة والتوكل والخوف ونحو ذلك في تفاصيل كثيرة. لكن يبقى هذا التعريف هو لآحاد وأفراد العبادة، بمعنى أن هذا التعريف هو تعريف العبادة المشروعة التي شرعها الله عز وجل أمر أن يتقرب بها إليه. لكن لا بد أن نبين أن الشرك ليس محصورا في صرف هذا النوع من العبادة وهي العبادة المشروعة لغير الله تبارك وتعالى، بمعنى أن الشرك ليس في أن يصرف الإنسان شيئا من العبادة التي شرعها الله عز وجل له وحده جل وعلا لا لغيره، ليس الشرك محصورا فيها، كمن يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله ونحو ذلك من العبادات التي أمر سبحانه أن تصرف وأن يتقرب بها إليه. نعم هذه عبادات شرعها الله عز وجل أن يتوجه بها إليه، فصلي لربك وانحر، فنحن نتعبد الله عز وجل بأن نصلي له وننحر له، وعلى الله فتوكلوا، فنحن نتعبد الله بأن نتوكل عليه، فاذكروا الله كثيرا، نذكر الله عز طاعة له، وهكذا. فهذه العبادات التي شرعها الله عز وجل متى ما صرفها العبد إلى غير الله عز وجل، كما لو صلى لغير الله أو نذر لغير الله أو ذبح لميت أو غائب أو استغاث به، فلا شك أن هذا شرك. لكن هل الشرك محصور في أن تصرف العبادة المشروعة لغير الله؟ نقول لا، بل الشرك يقع في عبادة غير الله ولو في أمر مبتدأ لم يشرعه الله عز وجل، أي لم يشرع أن يصرف إليه، كمن يتعبد لغير الله تبارك وتعالى بالزحف أو الصمت أو أن يتعبد غير الله عز وجل بتمريغ الوجه أو بالرقص أو بالتعري ونحو ذلك من أنواع العبادات التي يتعبد بها المشركون لآلهتهم. فهذه وإن كان الزحف ليس مشروعا في الإسلام أن يتقرب به لله، لكن لو زحف إنسان لغير الله عز وجل متقربا بهذا الزحف إليه متعبدا معظما فلا شك أنه شرك بالله. ولو رقص لغير الله عز وجل على وجه التعبد والتعظيم والذل والخضوع فقد عبد غير الله وأشرك به. إذن الشرك أن يعبد غير الله، سواء عبد غير الله عز وجل بعبادة مشروعة شرعها الله أن تصرف إليه أو اخترع عبادة تعبد بها غير الله وتوجه بها لغير الله، لأن حقيقة فعل هؤلاء الذين تعبدوا أو عبدوا غير الله بعبادة لم يشرع الله أن تصرف إليه كالزحف والرقص وتمريغ الوجه ونحو ذلك، حقيقة فعلهم هو خضوع وذل لغير الله جل وعلا على وجه التعبد والتعظيم والتقرب، وهذا هو حقيقة العبادة على سبيل الإطلاق. أما العبادة المشروعة فهي مخصوصة بما أمر به ربنا تبارك وتعالى. وعلى هذا فكل من ذل وخضع لغير الله عز وجل على وجه التعظيم والتعبد بأي فعل على وجه التعبد لغير الله عز وجل فهو مشرك بالله تبارك وتعالى، ويدخل ضمن ذلك من يتقرب إلى غير الله عز وجل بما شرعه جل وعلا من العبادة التي أمر أن تصرف إليه وحده لا شريك له. نأتي الآن إلى الجواب عن الشبهات التي أثارها الدكتور حاتم العوني هدانا الله وإياه. الأمر الأول أن نقول من غير الممتنع وجود من يعتقد وجود وصحة ما هو ممتنع عقلا. ما معنى؟ العوني حاتم العوني هدانا الله وإياه زعم أنه من الممتنع عقلا أن المشركين كانوا يعبدون الأوثان مع كونهم لا يعتقدون فيها نفعا ولا ضرا ولا عقلا ولا سمعا. قال هذا لا يفعله إلا من كان القلم مرفوعا عنه. وقال حاتم العوني ولذلك لا يتصور في حق أولئك المشركين الذين بذلوا مهجهم وأموالهم في سبيل تلك الأصنام أنهم لا يعتقدون فيها سوى أنها جمادات لا تعقل ولا تنفع ولا تضر ولا تملك شيئا، هكذا يدعي العوني عفى الله عنا وعنه. والجواب على هذا الإيراد أن نقول أن الممتنع عقلا لا يعني امتناع وجود من يعتقد صحته ووجوده ووقوعه، بل قد يعتقد كثير من الناس جواز ووقوع ووجود ما هو ممتنع ببدائه العقول، وهذا ليس بقليل بل هو كثير في الناس، تراهم يعتقدون وجود أشياء تقطع العقول بداهة باستحالتها وامتناعها. فانظر إلى سبيل المثال إلى الملاحدة الدهريين الذين ينكرون وجود الله تبارك وتعالى، بل يعتقدون أن العالم قد وجد من غير موجد وأنه تشكل على هذا النحو البديع بمحض الصدفة. وهؤلاء الملاحدة كثيرون جدا، وفيهم من أساطين وعباقرة علوم الطبيعة والفيزياء والفلسفة من المتقدمين والمتأخرين ممن يعدون من أذكياء العالم، ومع ذلك يوجد. لو قال قائل من الممتنع عقلا ببدائع العقول أن الخلق لا خالق له، فأنكر أن يوجد أحد يقول هذه المقالة، نقول كيف؟ نعم، لا خالق الكون أمر ينكر ببدائع العقول، لكن يوجد عدد كثير جدا يعتقد هذه المقالة. فالممتنع عقلا لا يعني أن الشيء إذا كان ممتنع عقلا أنه لا يوجد من يعتقد صحته ووقوعه وجوده، بل قد يوجد من يعتقد صحة ما هو ممتنع عقلا ووجوده ووقوعه. وانظر أيضا مثلا إلى عقيدة التثليث عند النصارى، وأن الإله هو الله والروح القدس والابن، الأب والابن والروح القدس. وهؤلاء النصارى هم أكثر أهل الأرض، واعتقادهم أن الإله القائم بذاته عبارة عن أقانيم ثلاثة، كل أقنوم منها قائم بذاته أيضا، فهي أقانيم ثلاثة قائمة بذاتها، ومع ذلك فهي أقنوم واحد قائم بذاته. هذا ممتنع عقلا، كيف تكون ثلاث ذوات قائم بذاتها وهي ذات قائم بذاتها؟ إن كانت ذات قائمة بذاتها لم تكن ذوات ثلاثة، وإن كانت ثلاث ذوات قائمة بذاتها أو قائمة بذاتها لم تكن ذاتا واحدة. هذا ممتنع عقلا، ومع ذلك يعتقد هذا المعتقد الممتنع ببدائع العقول يعتقده أكثر أهل الأرض إلى قيام الساعة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر أهل الأرض. فمع أن قولهم ممتنع عقلا، ومع ذلك كثيرون جدا من يقولونه ويعتقدون وجوده وصحته. وانظر أيضا إلى كثير من عقائد المتكلمين في الرب تبارك وتعالى مما يقطع العقل ببطلانها وامتناعها، من ذلك عقيدة الأشاعرة المتأخرين في الله تبارك وتعالى وأنه ليس داخل العالم ولا خارجا عنه ولا بائنا منه ولا محايثا له، وهذا ممتنع عقلا، كيف يكون لا داخل العالم ولا خارج؟ إن لم يكن خارج العالم فهو داخله، وإن لم يكن داخل العالم فهو خارج العالم. أما أن يكون الشيء لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا ممتزجا به ولا بائنا منه فهذا ممتنع عقلا، ومع ذلك يقول هذه المقالة جمع غفير من علماء الأشاعرة المتأخرين وأساطينهم، ومع ذلك يعدون أنفسهم أكثر أهل العلم، مع أنهم يقولون مقالة تقطع العقول ببطلانها وامتناعها. إذن كون المشركين من الممتنع عقلا أن يعبدوا ما لا يعتقدون فيه نفعا ولا ضرا ولا سمعا ولا قدرة، هذا ممتنع؟ نقول نعم هذا ممتنع، لكنه موجود؟ موجود، قد عبد المشركون ما لا يعتقدون فيه نفعا ولا ضرا ولا إحياء ولا إماتا ولا بعثا ولا خلقا ولا رزقا. فكونه ممتنع لا يعني عدم وجود من يعتقد صحته ويفعله. نأتي إلى مسألة أخرى، أسباب ودوافع الشرك بعبادة الله تبارك وتعالى كثيرة غير منحصرة في اعتقاد النفع والتأثير في المعبود. دكتور حاتم العوني هدانا الله وإياه حصر مقصد المشركين من عبادة الآلهة التي عبدوها من دون الله في اعتقادهم النفع والضر فيها، وزعم بأن العقل يقتضي ذلك، وهذا باطل قطعا، لأن دوافع المشركين إلى الشرك وعبادة الآلهة لا تنحصر في هذا، فإن الشرك قد يقع موافقة للأصحاب، وقد يقع تقليدا، وقد يقع طمعا في دنيا، وقد يقع مداهنة، وقد يقع كبرا وترفعا كما بينا، فليس محصورا في اعتقاد النفع والضر. وقد سبق نقل كلام أبي منصور ما تريدي رحمه الله في ذكر بعض الدوافع التي دفعت المشركين لعبادة الأنداد من دون الله، فقال أحدها أنهم كانوا يتخذون من دون الله آلهة يعبدونها طلبا للرياسة والعز والشرف، أي من غير أن يعتقدوا فيها نفعا ولا ضرا ولا شفاعة حتى، قال كقوله عز وجل واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، فأخبر أن العز والشرف ليس في ذلك ولكن عند الله عز الدنيا والآخرة. قال والثاني من دوافعهم أنهم كانوا يعبدون الأوثان والأصنام ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فأخبر أن ليس في عبادتكم هذه الأوثان دون الله لكم زلفى ولا ثواب ولكن اعبدوا الله فعند الله الدنيا والآخرة. قال والثالث أي من دوافعهم يحتمل يقول أن يكونوا عبدوا هذه الأصنام لمنافع يتأملون بذلك في الدنيا والسعة في الدنيا، انتهى كلامه. إذن قد كونهم يعتقدون فيها النفع والضر هذا أحد الأسباب وهو قليل فيهم، لكن الأسباب والدوافع كثيرة لا تنحصر باعتقاد النفع والضر في المعبود أو التأثير. وقال الشهرستاني كما نقلناه في الحلقة السابقة وبالجملة وضع الأصنام حيث ما قدروه إنما هو على معبود غائب حتى يكون الصنم المعمول على صورته وشكله وهيئته نائبا منابه وقائما مقامه، وإلا فنعلم قطعا يقول الشهرستاني أن عاقلا ما لا ينحت جسما بيده ويصور صورة ثم يعتقد أنها إلهه وخالقه وإله الكل وخالق الكل، إذ كان وجوده أي الصنم مسبوقا بوجود صانعه وهو العابد الذي يعبده، وشكله أي الصنم يحدث بصنعة ناحته، فالعابد قبل المعبود. قال لكن القوم لما عكفوا على التوجه إليها أي الأصنام كان عكوفهم ذلك عبادة وطلبهم الحوائج منها إثبات إلهية لها، وعن هذا كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فلو كانوا مقتصرين على صورها في اعتقاد الربوبية والإلهية لما تعدوا عنها إلى رب الأرباب، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. بل إن تقليد تعظيم الأسلاف والهيبة من مخالفة طريقتهم من أعظم أسباب الشرك على ما سبق توضيحه في الحلقة السابقة، ومن ذلك إخباره تبارك وتعالى عن جواب الأمم لأنبيائهم وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير، شوف هذا أسلوب عموم، ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة على طريقة وإن على آثارهم مقتدون، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلتم به كافرون، فهم قالوا إنما نفعل ذلك تقليدا للآباء ولن نترك طريقة الآباء والأسلاف ولو جئتنا بأهدى مما كانوا عليه، وقد سبق الكلام على تفسيره في الحلقة السابقة. ومن ذلك قوله تعالى وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعض ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. يقول ألوسي رحمه الله في تفسيرها قال أي لتتوادوا بينكم، هنا يذكر الله عز وجل أحد الأسباب التي اتخذ المشركون الآلهة من دون الله، قال إنما اتخذتم وإنما اسلوب حصر من دون الله أوثانا مودة بينكم، بل لأجل المودة. يقول ألوسي رحمه الله في تفسير الآية أي لتتوادوا بينكم وتتواصلوا لاجتماعكم على عبادتها واتفاقكم عليها وائتلافكم كما يتفق الناس على مذهب فيكون ذلك سبب تحابهم وتصادقهم، فالمفعول له غاية مترتبة على الفعل ومعلول له في الخارج. قال أو المعنى إن مودة بعضكم بعضا هي التي دعتكم إلى اتخاذها بأن رأيتم بعض من تودونه اتخذها فاتخذتموها موافقة له لمودتكم إياه، وهذا كما يرى الإنسان من يوده يفعل شيئا فيفعله مودة له، فالمفعول له على هذا علة باعثة على الفعل وليس معلولا له في الخارج، والمراد نفي أن يكون فيها نفع أو ضر وأن الداعي لاتخاذها رجاء النفع أو خوف الضر وكأنه لم يعتبر ما جعلوه علة لاتخاذها علة. قال وهو ما أشار إليه في قولهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى للإشارة إلى أن ذلك لكونه أمرا موهوما لا حقيقة له مما لا ينبغي أن يكون علة باعثة وسببا حاملا لمن له أدنى عقل. وقال بعضهم يقول ما زال كلام للألوسي وقال بعضهم يجوز أن يكون المخاطبون في هذه الآية أناسا مخصوصين والقائلون ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى أناسا غيرهم، بمعنى أن بعض الناس اتخذوا الأوثان على سبيل المودة والموافقة لمن يحبونه وآخرون اتخذوا الأوثان على سبيل أنهم شفعاء، قال وقيل، يقول الكلام الألوسي، إن الأوثان أول ما اتخذت بسبب المودة، وذلك أنه كان أناس صالحون فماتوا وأسف عليهم أهل زمانهم، فصوروا أحجارا بصورهم حبا لهم، فكانوا يعظمونها في الجملة، ولم يزل تعظيمها يزداد جيلا فجيلا حتى عبدت. فالآية إشارة إلى ذلك، والمعنى إنما اتخذ أسلافكم من دون الله أوثانا إلى آخره، ومثله في القرآن الكريم كثير. انتهى كلام الألوسي رحمه الله. كلامه واضح، أي أن من دوافع المشركين في اتخاذ الآلهة لا أنهم اعتقدوها شافعة لهم، أو أنهم اعتقدوا فيها النفع والضر، أو أنها تستحق التأليه، لكن اتخذوها على سبيل المودة، رأوا من يودونه ويحبونه ويعظمونه يفعلها، ففعلوه مودة لذلك العابد وموافقة لمن يحبونه. وانظر ومما يؤكد هذا، انظر إلى قول أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام في أشعاره عن النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا يقول أبو طالب وهو اللي قد مات على الشرك؟ قال وعرفت أي يا محمد دينا قد عرفت، أي أنا، بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. أي هو يعلم أن دين النبي عليه السلام حق، لكن الذي منعه من اتباع ابن أخيه هو إيش؟ خوف أن يلام أو أن يسب آباؤه، فإنه كره أن يسب آباؤه وأجداده وأن يحكم عليهم بالشرك والضلال، أو أن يعاب هو على ترك دين آبائه وأجداده، مع أنه يعترف صراحة بصحة دين النبي عليه الصلاة والسلام وأنه صادق في دعوته. فمحبته لآبائه وأجداده وتعظيمه له منعه من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه قد شهد بلسانه ولقومه بصحة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وذاك ذكره أصحاب السوء عند موته لما دعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام وأن يقول كلمة التوحيد، قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب، لعلمهم أن تعظيم الأسلاف مركوز في فطر أولئك القوم. يقول فخر الرازي رحمه الله إن كثيرا من الكفار كانوا يتمسكون بالتقليد وينكرون الاستدلال على ما قال الله تعالى، قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة، وقال وجدنا آباءنا لها عابدين. انتهى كلامه رحمه الله. تقيد مسألة جديدة، تقيد شرك العبادة باعتقاد شيء من الربوبية في المعبود كالنفع والضر والتأثير باطل من عدة أوجه. هذا كلام العوني، يقول أن دعاء الميت والاستغاثة به والغائب لا تكون شركا حتى يعتقد فيه النفع والضر أو التأثير. نقول تقييد شرك العبادة باعتقاد شيء من ربوبية في المعبود كاعتقاد النفع والضر أو اعتقاد التأثير فيه باطل من عدة أوجه، أي أن دعوة حاتم العوني باطل من عدة أوجه. الوجه الأول أن هذا التقييد الذي ذكره وهو اعتقاد النفع والضر في المعبود أو التأثير مخالف للغة والشرع. من أين جاء حاتم العوني بأن عبادة غير الله لا تكون شركا إلا مع اعتقاد مخصوص في المعبود، وهو على ما ذكر اعتقاد النفع والضر أو التأثير، أم من اللغة أم من الشرع؟ فليس في اللغة ما يدل على أن العبادة لا تكون عبادة إلا مع اعتقاد شيء من الربوبية في المعبود بكونه ينفع ويضر مثلا، أو أنه يملك التأثير ونحو ذلك. وقد سبق أن العبادة في اللغة هي التذلل والخضوع للمعبود على وجه التعظيم له والتعبد، ومنهم من يقرنه بالطاعة فيقول التذلل والخضوع بطاعة المعبود. وقد سبق لنا نقل كلام الجوهري صاحب الصحاح، وأصل العبودية الخضوع والذل، والتعبيد التذليل، يقال طريق معبد. قال والتعبد التنسك، وذكرنا قول الراغب الأصبهاني في مفردات القرآن، العبودية إظهار التذلل والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذلل ولا يستحقها إلا من له الإفضال وهو الله تعالى، فبين بين العبودية والتعبد غاية التذلل. وذكرنا قول أبي بكر بن فورك رحمه الله، العبادة خضوع القلب. ونقول أيضا ولم يرد في كتب اللغة أن العبادة لا تكون عبادة حتى يعتقد العابد في المعبود النفع والضر أو أن يعتقد فيه شيئا من التأثير. هذا من جهة اللغة. وأما من جهة الشرع فقد سبق لنا ذكر الآيات الدالة على أن شرك المشركين كان بعبادة غير الله واتخاذها آلهة، حيث صرفوا لها أنواعا من العبادات كالدعاء والاستغاثة والنذر والذبح والعكوف ونحو ذلك من عبادات التي ذكرها الله عز وجل على المشركين في كتابه. وعامة الآيات على ما ذكرنا في الدرس السابق أو في الحلقة السابقة عامة الآيات فيها إطلاق العبادة دون ذكر اعتقاد العابد فيها، وفي بعضها ذكر اعتقاد الشفاعة في المعبود، وفي أخرى النص على أن هؤلاء لم يعتقدوا في من عبدوا النفع والضر فيها، وقد سبق تقرير ذلك يمكن الرجوع إليه في الحلقة السابقة والأولى. الوجه الثاني في الجواب على هذه الشبهة أن يقال لو كانت العبادة لا تكون عبادة إلا مع الاعتقاد في المعبود لكان الساجد للصنم والوثن طمعا في مال أو جاه أو فعله مجاملة وهو يعتقد في قلبه بطلان ذلك، لكان الساجد للصنم طمعا في المال مع اعتقاد بطلان ذلك مؤمنا لا يحكم عليه بشرك. وهذا مخالف للنص والإجماع، فقد أجمع العلماء على أن من سجد لصنم أو عكف على وثن أو استغاث به أو تمسح بالصليب اختيارا منه من غير إكراه أنه مشرك بالله أعظم ما يكون من الشرك. قال تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. الذي جعل من فعلهم الكفر هو استحباب الحياة الدنيا لا لأجل اعتقاد فيها. فلم يستثني الله عز وجل من في هذه الآية من فعل الكفر أي ممن فعل الكفر أو قاله اختيارا إلا المكره، قال إلا من أكره، فخرج بذلك من لم يكن مكرها. ومثل ذلك يقال في من سب الله ورسوله أو مدح دين المشركين أو كذب النبي عليه الصلاة والسلام أو جحد وجوب الصلاة أو جحد تحريم الخمر، فعل ذلك بلسانه أو قال ذلك بلسانه مجاملة أو محاباة أو طمعا وهو يعتقد في قلبه بطلان ما قاله. لا شك أن من قال ذلك بلسانه ولو لم يعتقد صحته في قلبه أنه كافر بالله عز وجل بنص الكتاب والسنة وبإجماع العلماء. وانظر لتأكيد هذا الأمر إلى إجماع العلماء على أن من فعل الكفر أو قاله هازلا أنه يكفر. قال جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. يقول أبو بكر بن عربي المالكي رحمه الله في تفسير الآية: لا يخلو أن يكون ما قالوه. ما الذي قالوه؟ هم قالوا هؤلاء ما رأينا مثل قرائنا أي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، وقالوا هذا الكلام على سبيل الهزل واللعب لا على سبيل أنهم يعتقدون صحة ما قالوا. وذلك قالوا: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتكلم بكلام نقطع به عناء الطريق، والقصة معروفة في غزوة تبوك. يقول أبو بكر بن العربي المالكي: لا يخلو أن يكون ما قالوه في ذلك جدا أو هزلا، قد يكون ما قالوه أنهم في الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام وصف بهذا الصفة هو أصحابه أن يكون جدا أن يكونوا جادين يعتقدون ما قالوا أو هزلا. ثم قال أبو بكر بن عربي قال: وهو كيف ما كان كفر؟ قال: فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة، أي من فعل كفرا على سبيل الهزل كما لو سجد للصنم هازلا يضحك ويتمسخر ويلعب أو سب الله يهزل يستهزئ بذلك أو جحد وجوب الصلاة هزلا أو طعن في القرآن هزلا على سبيل الضحك والنكت، أنه لا شك أنه كافر بالله جل وعلا أعظم ما يكون الكفر. بل قال العلماء: هذا كفر أعظم من كفر من يفعل ذلك معتقدا، لأن هذا كفر معارضة، كفر معارضة، كفر معه إيش؟ احتقار وازدراء. وقال ألوسي رحمه الله في كفر الاستهزاء في تفسير الآية قال: واستدل بعضهم بالآية على أن الجد واللعب في إظهار كلمة الكفر سواء ولا خلاف بين الأمة الأئمة بذلك، أي أن الأئمة مجمعون على أن من فعل شيء من الكفر على سبيل الهزل واللعب أو قاله على سبيل الهزل واللعب أنه كافر بالله تبارك وتعالى. والهزل ضد الجد، فالهازل بالكفر يفعل الكفر من غير اعتقاد فيه بل يفعله لأجل العبث والسخرية واللعب، ومع ذلك من فعل الكفر أو قاله ساخرا لاعبا كفر ولو لم يعتقد أو يرضى بالكفر في قلبه. فكيف نقيد دعاء غير الله عز وجل والاستغاثة بالأموات والغائبين أنه لا بد أن يعتقد فيه من نفع والضر؟ هو لو فعل ذلك على سبيل الهزل واللعب كان كافرا، كيف لو فعله على سبيل التقرب والتعبد واعتقاد الشفاعة أو اعتقاد استحقاق التعظيم، أو فعله مجاملة أو طلبا للدنيا، بل هذا كما قال جل وعلا: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. الوجه الثالث في الرد، على الشبهة التي أثارها، وهي تقييد شرك الاستغاثة بالأموات والغائبين باعتقاد التأثير في المستغاث به. الوجه الثالث في الرد على هذه الشبهة أن يقال: لو كان مناط الكفر في عبادة الأصنام والأولياء والملائكة وغير ذلك هو الاعتقاد فيهم كما يزعمه حاتم العوني ومن وافقه، وأنهم يملكون نفعا وضرا وتأثيرا وقدرة على تحقيق سؤل سائلهم وطلب عابدهم، لكانت دعوة الأنبياء لإقوامهم ينبغي أن تقوم على الدعوة إلى إفراد الله بالربوبية والتأثير والتصرف، لا على دعوتهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولكانت الكلمة التي يدعو إليها الأنبياء: لا رب إلا الله، ولا مؤثر إلا الله، ولا نافع وضار إلا الله، ولا لا أن تكون كلمتهم التي دعوا إليها لا إله إلا الله، لأن لا إله تعني لا معبود بحق إلا الله على ما سبق بيانه. وذلك أن اعتقاد التأثير في غير الله واعتقاد أن غير الله تبارك وتعالى يملك شيء من النفع والضر كفر مستقل ولو خلا من عبادة المعتقد فيه ذلك. فلو اعتقد إنسان مثلا أن هذا الحجر ينفع ويضر ويملك التأثير في من عبده، لكنه لم يتوجه إليه بأي نوع من العبادة، بل لم يصدر منه في حق هذا الحجر إلا مجرد الاعتقاد فيه هذا النوع من الاعتقاد، لكان المعتقد هذا الاعتقاد كافرا بإجماع العلماء بهذا الاعتقاد ولو لم يفعل شيئا من العبادة لهذا الحجر. وهذا نوع من الإشراك في الربوبية، أي أن مجرد اعتقاد أن غير الله ينفع ويضر أو أنه يؤثر استقلالا أو بتفويض الله له، هذا كفر مستقل بمجرده ولو خلى عن التعبد. فمن يزعم أن الشرك لا يكون إلا مع اعتقاد النفع والضر أو التأثير في المعبود، فإن معنى كلامه من يعتقد هذا ومن يقوله، فإن معنى هذا الكلام أن الحكم يدور على الاعتقاد في المعبودات لا على مجرد التوجه إليها وطلبها وعبادتها، وأن عبادتها بدون الاعتقاد حسب زعم هؤلاء لا تكون شركا. وعلى هذا فالحكم عندهم عند هؤلاء كحاتم العوني وغيره بناء على قولهم هذا، الحكم عندهم يدور حول الاعتقاد لا الفعل الصادر من العبد الذي هو العبادة. ولتوضيح هذه الدعوة بعبارة أخرى أقول عند هؤلاء معنى كلامهم: لو عبد رجل غير الله تبارك وتعالى بدون اعتقاد فيه لم يكن مشركا، ولو اعتقد فيه بدون عبادة كان مشركا. رجل عبد غير الله، استغاث بالميت وذبح له ونذر له دون أن يعتقد فيه نفعا وضرا أو تأثيرا، عند هؤلاء لا يكون مشركا. لكن لو اعتقد فيه النفع والضر أو شيء من التأثير ولو لم يعبده أساسا يكون مشركا. فالشرك مناطه عندهم منحصر في الربوبية، وعلى هذا ينبغي أن تكون دعوة الأنبياء لأقوامهم منحصرة في توحيد الربوبية، لأن مناط الحكم يدور عليه، ولا حاجة إلى دعوة الناس إلى العبادة المراد، لكن المهم أن يدعوا إلى تصحيح الاعتقاد، لأن الكفر يدور حول الاعتقاد. ولا شك أن هذا باطل، وهذا يكذبه القرآن الذي أوضح أن الأنبياء إنما بعثوا بالدعوة إلى توحيد العبادة لا إلى مجرد تصحيح الاعتقاد، وأنهم دعوا أقوامهم إلى كلمة سواء وهي أن لا يعبد إلا الله، ولم يدعوهم إلى أن لا يعتقد إلا في الله. هذا لم يكن محل خلاف عند بين الأنبياء وأقوامهم. ويؤكده حسب ما تم إيضاحه في الحلقة السابقة أن الله تبارك وتعالى قد ذكر في أكثر من موضع إقرار المشركين بتفرده تبارك وتعالى وحده بالنفع والضر والخلق والرزق والإعطاء والمنع والتدبير والملك. قلت وهذا يؤكد أن عبادة غير الله تبارك وتعالى شرك مع قطع النظر عن الاعتقاد في المعبود. فالصحيح أنه لا فرق بين من سجد لصنم معتقد فيه الربوبية وأنه يملك شيء من النفع والضر، وبين من سجد له طمعا في مال أو جاه، هذا كافر وهذا كافر. هذا سجد له معتقدا فيه وذاك سجد له من غير اعتقاد، كلاهما كافر بإجماع العلماء. ولا فرق عند العلماء بين من سجد لقبر معتقدا فيه التأثير وبين من سجد له مجاملة لأمين أو سلطان، كلاهما كافر. ولا فرق بين من أحل الحرام المجمع عليه بلسانه لمخلوق معتقدا حله بقلبه، وبين من أحله بلسانه طاعة لمخلوق غير معتقد حله بقلبه. فمناط الكفر في شرك العبادة هو على الفعل لا على الاعتقاد، وهؤلاء جعلوه على الاعتقاد لا على الفعل، فكذبوا القرآن أو قالوا بما يخالف نص الكتاب والسنة وما يخالف نص العلماء وإجماعهم. الوجه الرابع في الرد على هذه الشبهة التي أثارها وتقيد شرك العبادة باعتقاد التأثير في المعبود، أن يقال لو قيل أنه لا عبادة إلا مع اعتقاد هكذا بإطلاق الاعتقاد فلا إشكال حينئذ، إذ العابد يذل ويخضع لمن يعتقد فيه استحقاقا للتعظيم ما لم تكن عبادته نفاقا بحيث يظهر العبادة وهو كافر بها بقلبه، على أنه حتى في هذه الصورة النفاقية فإن إظهار الإنسان عبادة مخلوق من دون الله فإنه وإن كان نفاقا أي لا يعتقد في باطنه فإنه يسمى عبادة لغة وشرعا على ما سبق توضيحه. لكن نقول إن الإنسان لو عبد غير الله وتحقق منه الذل والخضوع لهذا المعبود على وجه التعظيم المصاحب تحقق منه الذل والخضوع لهذا المعبود المصاحب للتعظيم فهذا لا ينفك عن الاعتقاد. لكن الإشكال ليس في قولنا لا عبادة إلا مع اعتقاد، إنما الإشكال في تقييد الشرك في العبادة باعتقاد مخصوص لا في إطلاق الاعتقاد. فإن الدكتور حاتم العوني هدانا الله وإياه من وافقه قيدوا الاعتقاد باعتقاد النفع والضر في المعبود أو التأثير ونحو ذلك، وهذا هو محل الإشكال وهو باطل قطعا بنص القرآن الذي بين أن المشركين اعتقدوا في من عبدوا من دون الله الشفاعة والوساطة ولم يعتقدوا فيهم نفعا ولا ضرا أو قدرة على التأثير. فنقول حينئذ كل من ذل وخضع لمخلوق على وجه التعظيم له فقد اعتقد فيه ولا بد، فيكون شرك حينئذ بعبادة مصحوبة باعتقاد في المعبود، لكن لا يلزم أن يكون الاعتقاد هو اعتقاد النفع والضر في ذات المعبود، بل قد يكون اعتقاده بل يكون باعتقاد كونه وسيلة فيعتقد أن عبادته تقرب الله أو أن يعتقده مستحقا للتعظيم والعبادة. ولتصوير الأمر حتى نتصور ما أقول، نضرب مثالا بالطواف بالبيت وتقبيل الحجر الأسود. نحن نطوف بالبيت ونقبل الحجر الأسود ونستلمه لا على سبيل التقرب لذات البيت أو ذات الحجر، ولا على سبيل الطلب من البيت أو من الحجر أو الاعتقاد في كونهما يملكان نفعا وضرا أو تأثيرا، لكننا نطوف بالبيت تقربا إلى الله الذي أمر بالطواف بالبيت، ونستلم الحجر الأسود تقربا إلى الله الذي أمر بذلك، فنحن نتقرب إلى الله بهذا الطواف وذاك التقبيل والاستلام طاعة لله عز وجل. أقول وهكذا كان يفعل المشركون لا سيما مشرك العرب مع معبوداتهم، يعبدونها لا لذاتها ولا لكونها تنفع وتضر، بل تقربا إلى الله يلتمسون بذلك رضاه ويظنون أنها تشفع لعابدها عنده، كما أن الحجر الأسود يشهد لمن استلمه بحق يوم القيامة كما جاء في الحديث، وهكذا الطواف والصلاة والصيام تشفع لصاحبها عند الله كما جاءت بذلك الأحاديث. فهم يعتقدون أن عبادتهم للأصنام والأوثان والأنداد والأولياء تشفع لهم عند الله تبارك وتعالى. ومن هنا نبين أمرا لطيفا، أن المشركين لم يسموا طوافهم بالبيت بالكعبة عبادة للكعبة، ولم يدعوا أن الكعبة إله لأجل طوافهم فيها بها، بينما سموا أصنامهم ومعبوداتهم الأخرى آلهة، وسموا توجههم للأصنام عبادة لها. لماذا لم يسموا طوافهم بالبيت وتمسحهم بالحجر الأسود عبادة للحجر وللبيت، بينما سموا طوافهم وتمسحهم بالأصنام عبادة لها؟ لأنهم يعلمون أن طوافهم كان طاعة لله لأنه الآمر بذلك، بينما عبادتهم لأصنامهم وأندادهم لم تكن بأمره سبحانه، ومن هنا سموها آلهة ووصفوا فعلهم تجاهها بكونه عبادة. يقول الشيخ عبد الرحمن المعلم اليماني رحمه الله، إن القوم أي مشرك العرب كانوا يحترمون الكعبة أبلغ من احترام الأصنام كما تقدم، ومع ذلك لم يسموها إلها ولا قالوا في احترامها أنه عبادة لها، ولا قال أحد ممن كان يشغب منهم على النبي عليه الصلاة والسلام كيف يعيب محمد علينا عبادتنا للأوثان وهو وأصحابه يعبدون الكعبة والحجر الأسود معنا. قال المعلم: بل كانوا يقولون الكعبة بيت الله واحترامه عبادة لله. قال: وإنما ذلك لعلمهم بأن بناءها واحترامها مما أمر الله تعالى به على لسان رسوله إبراهيم عليه السلام، وهكذا يقال في عبادتهم الملائكة، فإنهم كانوا يطلقون أن الملائكة آلهة وأنهم يعبدونهم، ذكر ذلك في كتاب رفع الاشتباه. أقول: حاتم العوني يرد على نفسه بنفسه، ينقض كلامه بنفسه. استدل الدكتور حاتم العوني في تقرير أن قوم إبراهيم كانوا يعتقدون في أصنامهم النفع والضر بدعائهم الأصنام. ماذا قال؟ يقول متهكما: يعني إيش كان إيش يقولون في دعائهم؟ أي قوم إبراهيم إيش يقولون في دعائهم؟ كيف حالك مثلا؟ يقولون انصرينا، وهم يعتقدون أنها لا تنفع ولا تسمع ولا تشعر، هكذا يقول مستنكرا. يعني هم يقولون انصرينا وهم يعتقدون قوم إبراهيم لا أنها لا تسمع ولا تسمع ولا تشعر، هكذا يقول. فأقول: هو ها هنا يرد على نفسه ويبطل قوله، لأنه يقول أن كونهم يدعون الأصنام هذا يدل على أنهم إنما دعوهم رجاء النفع والضر، وإلا ما كانوا يقولون كيف حالك أيها الصنم، ولا كانوا يدعونه يقولون انصرينا وهم يعتقدون أنها لا تنفع ولا تضر. فجعل دعاء الأصنام دليلا على اعتقاد النفع والضر فيها. فأقول: هو ها هنا يرد على نفسه بنفسه ويبطل قوله. فإنه يقال له: هؤلاء القبوريون اليوم وقديما يدعون الأموات ويستغيثون بهم ويسألونهم ويطلبون منهم، فإن كان دعاء قوم إبراهيم لأصنامهم وآلهتهم دليلا على اعتقادهم النفع والضر فيهم، فمثله يقال في القبوريين، وأن دعاء القبوريين الموتى والغائبين دليل على اعتقادهم النفع والضر فيهم. فلما نفى حاتم العوني لما نفى الحكم عنهم عن قبوريين وعلقوا بالاعتقاد، قال حتى يعتقدوا فيهم النفع والضر، ولم يعلق الحكم بمجرد فعلهم ودعائهم واستنصارهم بالأموات والغائبين، مع إثبات هذا الحكم لقوم إبراهيم بمجرد الفعل، هذا لا شك أنه تناقض. إن كان دعاء الأصنام دليل على اعتقاد النفع والضر، ودعاء غير الله دليل على اعتقاد النفع والضر في قوم إبراهيم، فينبغي أن يكون هذا أيضا دليلا على كل من دعا غير الله عز من ميت أو غائب أو حجر أو ملك أو غير الله تبارك وتعالى، فهو قد تناقض. إذن ليكن دعاء القبورين للقبور والأصنام لقبورهم وأوثانهم ومن يعظمونهم من أكابرهم والغائبين والأموات، ليكن ذلك دليلا على أنهم اعتقدوا فيهم النفع والضر. فنقول له كما قال هو، يعني إيش يقول عند القبر؟ كيف حالك أيها الولي؟ بل يقول انصرنا، افعل لنا، ها، نجنا، أعطنا، وهكذا. فنقول هذا هو فعل قوم إبراهيم، فإن كان دليل أن قوم إبراهيم يدل فعلهم على أنهم اعتقدوا فيهم، فكذلك القبوريون يعتقدون في من دعوه أنه ينفع ويضر وأنه يستقل بالتأثير أو أنه مفوض من الله بالتأثير. أقول مسألة أخرى: مع التنزل باعتقاد قوم إبراهيم النفع والضر في من عبدوا، فلا يلزم أن يكون هو اعتقاد جميع المشركين. هو الآن يقول الدكتور حاتم العوني أن فعل قوم إبراهيم كان يعتقدون فيه من نفع والضر، وأبطل الآيات الدالة على نفي ذلك. نقول: هب أن قوم إبراهيم كان يعتقدون النفع والضر في معبوداتهم، فإنه لا يلزم من ذلك أن يكون هذا الاعتقاد مشتركا بين جميع من ذكرهم الله جل وعلا من المشركين في القرآن، ولا يلزم أن يكون مشتركا بين مشركين بين قوم إبراهيم ولا بين غيرهم المشركين من قبلهم أو من بعدهم إلى يومنا هذا. فإن الشرك في نفسه يتفاوت كما الكفر، فقد يكون الإنسان مشركا في الربوبية كما لو اعتقد شريكا لله عز وجل في التدبير، وقد يكون الشرك في الأسماء والصفات كما لو اعتقد لله عز وجل شريكا له في اسم من أسمائه أو في صفة من صفاته، وقد يكون مشركا في الألوهية بصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا، وقد يجمع المشرك شركين أو ثلاثة، فيكون مشركا في الربوبية وفي الألوهية، وقد يكون مشركا في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فعلى هذا فيكون حال قوم إبراهيم بناء على ما زعمه الدكتور حاتم العوني أنهم جمعوا بين الشرك في الربوبية باعتقاد التأثير في غير الله وشرك العبادة بعبادة في غير الله جل وعلا، وهذا لا يلزم أن يكون هو في كل مشرك، ولا يلزم أن يكون الكفر منحصرا في هذا النوع من الشرك، بل قد يكون شركهم زائدا لأنهم أشركوا في الربوبية والألوهية. وقد دل القرآن على أن شرك أكثر العرب لم يكن في ذلك، بل كان في طلب الشفاعة أو في اعتقاد استحقاق التعظيم أو في تقليد الأسلاف أو طلب العز والرياسة كما بينا. ومثل ذلك الكفر، قد يكون الإنسان مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله لكنه كافر باليوم الآخر، وآخر قد يكون كافرا باليوم الآخر والكتب والرسل فيكون كفره أغلظ من كفر من الأول. فلو فرضنا وقلنا بأن قوم إبراهيم اعتقدوا في أصنامهم على ما يزعمه الدكتور حاتم العوني النفع والضر، فلا يلزم أن يكون هذا الاعتقاد موجودا في قلب كل مشرك يعبد مع الله غيره، فضلا أن يكون قيدا في الحكم بشرك العبادة. وقد سبق أن ذكرنا بعض دوافع المشركين للشرك، من ذلك ما ذكره أبو منصور ما تريدي رحمه الله في دوافع المشركين للشرك بقوله: أحدها أنهم كانوا يتخذون من دون الله آلهة يعبدونها طلبا للرياسة والعز والشرف. وقال الثاني أنهم كانوا يعبدون الأوثان والأصنام ويقولون هؤلاء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال والثالث يحتمل أن يكونوا عبدوا هذه الأصنام لمنافع يتأملون بذلك في الدنيا والسعادة. ذكر ثلاث أسباب: هناك من عبدها طلب للرياسة والعز، وهناك من عبدها طلب للشفاعة، وهناك من عبدها طلب لنفع دنيوي وسعة في الدنيا. إذن كانت مقاصدهم تتفاوت. وعلى ما بينا فإن من المشركين من كان يعتقد في من عبد من دون الله النفع والضر وهم قلة، ومنهم من كان يعتقد فيهم الشفاعة وهم أكثر مشركين لا سيما مشرك العرب، ومنهم من كان يعبد غير الله من دون اعتقاد كالمقلدين، وكمن يطلب الرياسة والعز، وكمن يفعله تكبرا أو يفعله عادة يكره أن يتركها، وغير ذلك من الأسباب المتنوعة التي قد سبق الإشارة إليها. نأتي لمسألة أخرى: الربوبية مناط الألوهية. الذي دل عليه القرآن أن الربوبية مناط الألوهية، ولذلك يقرر الله تبارك وتعالى في القرآن استحقاقه جل وعلا للألوهية والعبادة بكونه الرب الخالق المالك المدبر المتصرف في الأمور كلها. والآيات في هذا كثيرة جدا، منها على ما وقد ذكرنا بعضها في الحلقة السابقة، منها قوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوه هو الذي خلقكم، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا، أي في العبادة، وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الربوبية. وقال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون نصرا لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. أي هكذا يستدل جل وعلا على استحقاقه للألوهية بأنه الرب جل وعلا وحده لا شريك له. وقال إبراهيم عليه السلام كما حكاه الله جل وعلا في القرآن، قال لأبيه: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. أي أن الرب لابد أن الإله لابد أن يكون إيش؟ يسمع ويبصر ومن دعاه ومن استغاث به، ولابد أن يغني عن عابده. وقال موسى عليه السلام لقوم الذين عبدوا العجل: أفلا يرون ألا يرجع، أو قال الله جل وعلا في قوم موسى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضر ولا نفع. أي كيف يعبدون وهم يرون أنه لا يرجع إليهم قولا، إذا كلموه ما أجابهم ولا يملك لهم نفع ولا ضر. دل على الإله لابد أن يكون مالك للنفع والضر، وأن أنه يجيب سؤال من سأله. وهذا كثير في القرآن وفي نصوص العلماء. ومن هنا يقول العلماء إن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية، بمعنى أن من أقر بالربوبية لله تعالى لزمه أن يقر له باستحقاق العبادة والألوهية وحده لا شريك له. وبسبب هذا الأمر نجد أن المتكلمين حاصروا التوحيد في الربوبية، لأنهم رأوا أن مناط الألوهية هو الربوبية، وزعموا أن التوحيد إثبات كون الله تعالى واجب الوجود أو اعتقاد كونه الخالق وحده، ويعبرون عنه بالقادر على الاختراع، ويعدون هذا الوصف أخص أوصاف الإله. لكن الذين قرروا ذلك وجعلوا القدرة على الاختراع اللي هي الخلق والإيجاد والإنشاء أو أنه واجب الوجود، الذين قالوا بأن هذا هو أخص أوصاف الإله من متقدم الأشاعرة، لا يعنون بذلك أن من أقر لله تعالى بالربوبية كالخلق والنفع والضر أنه يكون موحدا بذلك أو بمجرد ذلك كما فهم المتأخرون منهم، بل مراد متقدميهم في هذا الأمر أن الموجود إذا كان موصوفا بالربوبية والاستقلال بالخلق والتدبير استحق أن يكون إلها، ومن وصف شيئا بذلك لازمه إثبات الألوهية له. ومن هنا أخطأ المتأخرون منهم لا سيما في القرون الأربعة الماضية، ففهموا من كلام متقدم الأشاعرة بأن أخص أوصاف الإله القدرة أن أخص أوصاف الإله القدرة على الاختراع أن أخص أوصاف الإله القدرة على الاختراع أو كونه واجب الوجود أن التوحيد منحصر فيه وأن من أقر به فهو الموحد. لما رأى متقدمه يقول بأن القدرة على الاختراع التي هي الربوبية أخص أوصاف الإله ووجد كلامهم في التوحيد يدور حول توحيد الربوبية، ظن أن التوحيد منحصر فيها، وهم لم يريدوا ذلك. هم لما رأوا أن الربوبية مناط الألوهية، وأن من ثبت له الربوبية ينبغي أن يكون هو الإله، وأن من أثبت شيء من الربوبية لغير الله وجب أن يعتقد استحقاقه للألوهية، ظن من جاء بعدهم أن التوحيد منحصر في الربوبية، وأن من أشرك في الربوبية فهو المشرك، ومن وحد في الربوبية فهو الموحد ولو عبد مع الله عز وجل غيره. فنشأ هذا القول من هذا القول المبتدع من قول الأشاعرة، مع أن المتقدمين لم يريدوا حصر التوحيد في الربوبية، وإنما أرادوا أن يقول بأنه مناط الألوهية، وأن كل من اعتقد فيه شيء من الربوبية فلا بد أن يكون إله معبودا مستحق العبودية، وذلك الربوبية لله فينبغي أن يكون الإله المعبود هو الله جل وعلا وحده لا شريك له. ولذلك نقول هناك فرق كبير بين قولنا إن الربوبية مناط الألوهية وبين قولنا لا شرك إلا في الربوبية. فالقول بأن الربوبية مناط الألوهية لا يعني أن التوحيد منحصر في الربوبية، بل توحيد الربوبية هو الأصل الذي ينتج عنه توحيد الألوهية، وأن إفراد الله تعالى بالألوهية فرع عن اعتقاد كونه الرب وحده لا شريك له. وذلك من وحد الله بالعبادة هذا فرع عن اعتقاده في المعبود في الله جل وعلا أنه الرب وحده لا شريك له. وذلك أثبت الله جل وعلا المشركين توحيدا إيمانا وشركا، قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إيمانهم بالله اعتقاد من الله هو الخالق وهو الرب وحده، وشرك بالله في العبادة. وذلك جاء الأنبياء لإزالة هذا اللبس للدعوة إلى هذا الأمر، وبيان بأنهم إذا أقررت بأن الله هو الرب ينبغي أن يكون هو المعبود، أن يكون هو المعبود وحده لا شريك له. كيف تقرون بأنه الرب ثم تعبدون معه غيره؟ لأنه لا يكون المعبود مستحق العبادة حتى يكون ربا. فهذا معنى قول العلماء أن الربوبية مناط الألوهية، لا أن الربوبية هي التوحيد وحده وأن من أقر بها فهو الموحد ولو عبد غير الله كحال المشركين. وعلى هذا فالشرك يقع في الألوهية ولو لم يقترن به شرك في الربوبية، كما سبق بيان وتوضيح عن المشركين الذين أقروا لله تبارك تعالى بالربوبية لكنهم أشركوا في الألوهية بعبادة غير الله عز وجل طالبا للشفاعة، معتقدين أن عبادتها تقربهم إلى الله تعالى. وحاتم العوني يبدو أنه خلط بين الأمرين، فظن أن قول من قال الربوبية مناط الألوهية ظن أن هذا القول يعني أن لا شرك إلا في الربوبية، وأن الشرك في الألوهية لا يكون إلا مع شرك الربوبية، وهذا خطأ كبير ترده نصوص الكتاب والسنة ونصوص إجماع العلماء كما بيناه في الحلقة السابقة. المسألة الأخيرة في الرد على الشبهات العوني، الدكتور حاتم العوني يدعي في أيضا في بعض أشرطته وكلامه حول هذه المسألة أن ممن قال بأن الشرك العبادة ودعاء الأموات والغائبين أنه لا يكون شركا إلا بتقييد اعتقاد التأثير والنفع والضر في المعبود، ادعى أن من يقول أن من يوافقه على هذا القول من هؤلاء محمد بن علي الشوكاني علامة اليمن المتوفى في السنة 50 و200 و1000 للهجرة. فزعم على عادة العوني أن الشرك أن حصر شرك العبادة باعتقاد التأثير والمعبود قد نص عليه كما ذكرنا الشوكاني رحمه الله. وقد أخذ العوني أو ادعى على الشوكاني هذا القول، أخذ هذا من قول الشوكاني كما جاء في البدر الطالع من هذا المقطع، يقول الشوكاني تبلغنا عنه أي عن عبد العزيز بن محمد بن سعود حاكم الدولة السعودية الثانية لأنه عاصر تلك الفترة، يقول الشوكاني: تبلغنا عنه أخبار الله أعلم بصحتها. من ذلك أو عفوا يقصد بذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن دعا دعوته، يقول: تبلغنا عنه أخبار الله أعلم بصحتها، من ذلك أنه يستحل دم من استغاث بغير الله من نبي أو ولي أو غير ذلك، ولا ريب أن ذلك إذا كان من اعتقاد التأذيب. أو لعل تبلغنا عنه أي صاحب الأمر وهو عبد العزيز محمد بن سعود، وقيل أنه يقصد بذلك الشيخ. الشاهد أنه تبلغ عن الدعوة التوحيد التي دعا إليه الشيخ، لأنهم كلهم كانوا يدعون هذه الدعوة. يقول: تبلغنا عنه أخبار الله أعلم بصحته، من ذلك أنه يستحل دم من استغاث بغير الله من نبي أو ولي أو غير ذلك، ولا ريب أن ذلك إذا كان من اعتقاد تأثير المستغاث به كتأثير الله كفر يصير به صاحبه مرتدا، كما يقع في كثير من هؤلاء المعتقدين الأموات الذين يسألونهم قضاء حوائجهم ويعولون عليهم زيادة على تعويلهم عن الله سبحانه، ولا ينادون الله جل وعلا إلا مقترنا بأسمائهم ويخصونهم بالنداء منفردين عن الرب، فهذا من الكفر الذي لا شك فيه ولا شبهة، وصاحبه إذا لم يتب كان حلال الدم والمال كسائر المرتدين. انتهى كلام الشوكاني. هكذا يزعم أن الشوكاني قيد شرك من استغاث بغير الله أنه قال: إن كان من اعتقاد تأثير المستغاث به كتأثير الله يكون كفرا. مفهوم كلامه يقول أنه إن لم يعتقد في المستغاث به أنه يؤثر كتأثير الله لا يكون كفرا. هكذا زعم العوني. أقول: لو أعمل الدكتور حاتم العوني وهو الذي يدعي دوما التأصيل والرجوع القواعد واللغة وكلام العلماء، هكذا يدعي دوما في كلامه، يدعي دعاوى عريضة. أقول: لو أعمل الدكتور حاتم العوني هدانا الله وإياه الأصول العلمية المعينة على فهم كلام العلماء لم ادعى مثل هذه الدعوة. توضيح ذلك من وجوه: أن هذا الكلام العام الذي نقل عن الشوكاني وذكره في بدر الطالع، كان هذا الكلام من الشوكاني في معرض كلامه في كتاب مكتوب في كتاب أراد أن يذكر فيه تراجم العلماء، وعرج في ثنايا التراجم على بعض الوقائع التاريخية، وهذا الكتاب هو كتاب البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. والكلام عادة في مثل هذه الكتب، كتب التراجم والتاريخ، يكون مجملا وقد يطلق عبارة تحتمل عدة أوجه، لكن الكلام المفصل أين يجده الإنسان من كلام العلماء؟ في كتب مؤلفة في ذات الباب، في ذات الفن. الشوكاني له كتاب مخصوص في عين هذه المسألة، مسألة التوحيد والاستغاثة بالأموات والغائبين. لماذا ترك كلامه في كتابه في الدر النضيد وذهب إلى كلامه في البدر الطالع؟ فالشوكاني كتابه الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد فصل ما أجمل في كتاب البدر الطالع. وأنا أذكر كلام الشوكاني في كتاب الدر النضيد في عين هذه المسألة وهي الاستغاثة بالأموات والغائبين، هل يشترط فيها اعتقاد النفع والضر فيهم أم لا يشترط؟ أقول: قد قال الشوكاني في هذا الكتاب الدر النضيد في تعريف الشرك وذكر حده، قال: هو دعاء غير الله في الأشياء التي تختص به، أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لا يقدر عليه سواه، أو التقرب إلى غيره بشيء مما لا يتقرب به إلا إليه. ثلاث أنواع. قال: دعاء غير الله في الأشياء التي تختص به. ما الأشياء التي تختص بالله؟ كل أفعاله، الإحياء، الإماتة، إنزال المطر، النصر، إغاثة القلوب، الدخال الجنة، النفع، الضر. فلو دعا الإنسان غير الله عز وجل في إنزال المطر سواء كان حيا أو ميتا، أو دعاه في النصر على الأعداء، أو في هداية القلوب، أو في النجاة من النار، أو في دخول الجنة، أو ما شابه ذلك، فهذه تختص بالله تبارك وتعالى، فهو مشرك سواء كان مدعو حيا أو ميتا، لأنه سأل مخلوقا ما لا يقدر عليه إلا الله. هذا النوع الأول. قوله: أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لا يقدر عليه سواه. لو اعتقد القدرة في غير الله، كما لو اعتقد أن هذا الميت له من القدرة كقدرة الله، أو أن هذا الحي له من القدرة والتأثير كقدرة الله تبارك وتعالى، فهذا أيضا شرك لأنه اعتقد فيه صفة الله. قال: أو، وهذا هو الشاهد الثالث، أو التقرب إلى غيره بشيء مما لا يتقرب به إلا إليه، أي من تقرب إلى غير الله بما لا يتقرب به إلا إليه، كما لو تقرب لغير الله بالذبح، بالنذر، بالاستغاثة، بالدعاء، بالسجود، بالطواف وما شابه ذلك، فقد تقرب إلى غير الله بما لا يتقرب به إليه، فهذا هو الشرك. فقوله: أو التقرب إلى غير الله، وهذا ما يفعله القبوريون، يطوفون بقبورهم ويسألونهم ويتوكلون عليهم ويخافون منهم ويستغيثون بهم ويذبحون، هذه أمر الله أن تتقرب به إليه، صرفوا هذه الأنواع عبادة إلى الله جل وعلا. فالشوكاني يقول بأن هذا من الشرك، فذكر أنواعا ثلاثة، وهذا كلام مفصل. وقد قال الشوكاني أيضا في كتاب الدور النظير قبل هذا الموضع، قال: وإخلاص التوحيد لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله لله، والنداء والاستغاثة والرجاء واستجلاب الخير واستدفاع الشر له ومنه لا لغيره ولا من غيره. نص أن إخلاص التوحيد لا يكون إلا بأن يكون الدعاء والنداء والاستغاثة كلها لله، وأن لا يسأل في هذا أحد سواه. فعلى هذا فالشوكاني رحمه الله يقول بأن دعاء الموتى والاستغاثة بهم ملازم لاعتقاد النفع والضر فيه. الشوكاني يقول أن دعاء الموتى والاستغاثة بهم ملازم لا ينفك عن اعتقاد النفع والضر فيهم. فعند الشوكاني أنه لا اعتقاد، لا دعاء بغير اعتقاد، بمعنى أنه يقول أن من دعا ميتا واستغاث به فقد اعتقد فيه النفع والضر شاء أم أبى، وأنه لا ينفك عنه، ولو قال أنا أدعوه بغير اعتقاد نفع وضر وبغير تأثير فهو كاذب في دعواه. هذا قول الشوكاني الذي جاءت منه إيش الشبهة التي أوردها العوني، وهذا يختلف عن قول العوني. حاتم العوني يزعم أنه لا الشوكاني يقول أنه لا يتصور وجود الدعاء الميت والاستغاثة به أو بالغائب مع عدم اعتقاد النفع والضر. أما العوني يقول لا يتصور أن يدعو ميتا أو غائبا أو صنما وهو لا يعتقد فيه نفعا ولا ضرا، وعلى هذا فلا يكون شركا. لكن الشوكاني يقول لا، هو ملازم له، من دعا فقد اعتقد النفع والضر، من دعا ميتا فقد اعتقد. لكن العوني يقول لا، قد يدعو ولا يعتقد فلا يكون بذلك مشركا، وفرق كبير بين القولين. يؤكد هذا أن الشوكاني ماذا يقول؟ يقول الشوكاني في كتابه الدر النضيد: وأما اعتقادهم أي القبوريون أنها تنفع وتضر، فلولا اشتمال ضمائرهم على هذا الاعتقاد لم يدع أحد منهم ميتا أو حيا عند استجلاب لنفع أو استدفاع لضر قائلا: يا فلان افعل لي كذا وكذا، وعلى الله وعليك وأنا بالله وبك. يقول لولا أنهم اعتقدوا في نفع الضر ما دعوهم ولا سألوهم، بمعنى أنه لا يدعوهم أحد الموتى والغائبين إلا وقد إيش اعتقد في نفع الضر وإلا لم يسأله. فجعل هذا الأمر ملازما، أي جعل إيش اعتقاد النفع والضر ملازم الاعتقاد ليش لي أو جعل الدعاء لا ينفك اعتقادي النفع والضر، وأن من دعا فلا بد أن يكون قد اعتقد في النفع والضر، وأنه لا ينفك هذا عن هذا. وقال الشوكاني أيضا يؤكد هذا الكلام في موضع آخر: فإن قلت إن هؤلاء القبوريون يعتقدون أن الله تعالى هو الضار النافع وأن الخير والشر بيده، وإن استغاثوا بالأموات قصدوا إنجاز ما يطلبونه من الله سبحانه وتعالى، أي لو أورد مورد قال هؤلاء القبوريون يعتقدون أن الله هو النافع الضار وأن الخير والشر بيده، لكنهم يدعون هؤلاء الأموات والغائبين يريدون أن ينجز مطلوبهم من الله لا منهم. هذه شبهة المشركين، وهي التي نفى العوني عن كونها شركا. هذا الشوكاني أورد هذه المسألة. ماذا قال الشوكاني؟ يقول: قلت في الجواب على هذه الشبهة: وهكذا كانت أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يعلمون أن الله هو الضار النافع وأن الخير والشر بيده، وإنما عبدوا أصنامهم لتقربهم إلى الله زلفى كما حكاه الله عنهم في كتابه العزيز. وأنا أذكر بعض كلامه الآخر لأن كلامه طويل. يقول: وهكذا كانت الجاهلية، فإنهم كانوا يعلمون أن الله هو الضار النافع وأن الخير والشر بيده، وإنما عبدوا أصنامهم لتقربهم إلى الله زلفى كما حكاه الله عنهم في كتاب العزيز. قال: نعم، إذا لم يحصل من المسلم إلا مجرد التوسل الذي قدمنا تحقيقه فهو كما ذكرناه سابقا. الشوكاني يرى أنه يجوز التوسل بجاه الصالحين وعبادتهم، أقول أسألك بجاه محمد، وقد يدخل في ذلك أن تقول للميت أسألك أن تدعو لي، لا أن تطلب منه، لا أن تقول يا ميت افعل لي، انصرني، أعطني، نجني، أرزقني، أطعمني. فيرى أن التوسل بالميت بجاهه، تقول أسألك بجاه محمد، بجاه هذا الولي، بعبادته ونحو ذلك، أسألك بمحمد، يرى جوازا، مع أن هذه مسألة هي مسألة من قبيل البدع لا من قبيل الشرك الأكبر، والخلاف فيها أيسر من الخلاف في دعاء الميت. يقول: نعم، إذا لم يحصل من المسلم إلا مجرد التوسل أي بالميت، أن يعني يقول أسألك بجاه فلان وجاه فلان الذي قدمنا تحقيقه فهو كما ذكرناه سابقا. ولكن من زعم أنه لم يقع منه إلا مجرد التوسل وهو يعتقد عن تعظيم ذلك الميت ما لا يجوز اعتقاده في أحد من المخلوقين، وزاد على مجرد الاعتقاد فتقرب إلى الأموات بالذبائح والنذور وناداهم مستغيثا بهم عند الحاجة، فهذا كاذب في دعوة أنه متوسل قط. أي من جاء من يدعو الميت ويستغيث به ويذبح له ويفعل له شيئا من هذه الأفعال ثم قال أنا متوسل، بمعنى أن داع بجاه الولي، قال هذا كاذب في دعوة أنه متوسل، أي ليس متوسلا بل عابدا لغير الله. قال فهذا كاذب في دعوة أنه متوسل فقط، فلو كان الأمر كما زعمه لم يقع شيء لم يقع منه شيء من ذلك، أي لا يقع منه دعاء الميت ولا استغاثة ولا يقع منه ذبح ونحو ذلك. قال والمتوسل به لا يحتاج إلى رشوة بنذر أو ذبح ولا تعظيم ولا اعتقاد. لو كنت متوسل بالميت لم تحتاج إلى تعظيمه ولا الاعتقاد فيه ولا الذبح له ولا النذر له. قال لأن المدعو هو الله، عند التوسل بجاه الأنبياء والصالحين المدعو هو الله، وإنما تسأل الله بجاههم. قال لأن المدعو هو الله سبحانه أي في صورة التوسل، وهو أيضا المجيب، ولا تأثير لمن وقع التوسل بالعمل الصالح لما وقع به التوسل بالعمل الصالح، فأي جدوى في رشوة من قد صار تحت أطباق الثرى بشيء من ذلك. وهل هذا يقول الشوكان إلا فعل ما يعتقد التأثير اشتراكا أو استقلالا، ولا أعدل من شهادة أفعال الجوارح الإنسان على بطلان ما ينطق به لسانه من الدعاوى الباطلة العاطلة. بل من زعم أنه لم يحصل منه إلا مجرد التوسل وهو يقول بلسانه يا فلان مناديا لمن يعتقده من الأموات فهو كاذب في دعواه. ومن أنكر حصول النداء للأموات والاستغاثة بهم استغلالا فليخبرنا ما معنى ما نسمعه في الأقطار اليمنية من قول يا ابن العجيل يا زيلعي يا ابن علوان يا فلان يا فلان، وهل ينكر هذا منكر أو يشك فيه شك إلى آخر. قال وما عدا ديار اليمن فالأمر فيها أطم وأعم إلى آخر ما ذكر. يقول ما معنى يقول يا بدوي يا عباس يا علي يا تيجاني يا عيدروس، ما معنى هذا إلا أن يعتقد فيه من نفع الضر، فهو يرى أن الدعاء الأموات ملازم لاعتقاد النفع والضر، وأن كل من دعا فقد اعتقد فيه من نفع والضر. ولذلك يقول من قال ذلك منادي الأموات فهو كاذب على نفسه. ثم يقول وهل هذا إلا فعل ما يعتقد التأثير اشتراكا واستغلالا، أي لا يدعو الإنسان الميت أو الغاب إلا وقد اعتقد فيه التأثير إما اشتراكا مع الله أو استقلالا. هذا كلام الشوكاني رحمه الله، وهو واضح بين في أن مراده في تلك العبارة ليس مراده أن الشرك لا يكون إلا مع اعتقاد المستغاث به. ويؤكد هذا الكلام أن الشوكاني رحمه الله قد مدح الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه البدر الطالع، وإن لم يترجم له لكن مدحه ومدح دعوته وأثنى عليها وعلى دعوته وعلى أصحابه في مواضع كثيرة. أنا أذكر بعض المواضع. يقول في مدح هذه الدعوة، يقول الشوكاني وفي سنة 1520 للهجرة وصل من صاحب نجد المذكور، صاحب نجد الذي كان يحكم آنذاك وهو الأمير عبد العزيز بن حمد بن سعود، قال وصل من صاحب نجد المذكور مجلدان لطيفان أرسل بهما إلى حضرة مولانا الإمام حفظه الله، أحدهما يشتمل على رسائل لمحمد بن عبد الوهاب كلها في الإرشاد إلى إخلاص التوحيد والتنفير من الشرك الذي يغلبه المعتقدون في القبور، وهي رسائل جيدة عن رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهي رسائل جيدة مشحونة بأدلة الكتاب والسنة. والمجلد الآخر يتضمن الردة على جماعة من المقصرين من فقهاء صنعاء وصعدة ذاكروه في مسائل متعلقة بأصول الدين وبجماعة من الصحابة، فأجاب عليهم بجوابات محررة مقررة محققة تدل على أن المجيب من العلماء المحققين العارفين بالكتاب والسنة، وقد هدم عليهم جميع ما بنوه وأبطل جميع ما دونوه لأنهم مقصرون متعصبون، فصار ما فعله خزيا عليهم وعلى أهل صنعاء وصعدة، وهكذا من تصدر ولم يعرف مقدار نفسه. هاي يثني على كتاب التوحيد الإمام عبد الوهاب وعلى رسائله وعلى أجوبته وأجوبته تلاميذه في التوحيد خاصة، وأنها رسالة ورسائل محققة مدققة مشحونة بأدلة الكتاب والسنة يمدحها. كيف يمدحها وهي تقرر أن الاستغاثة بالأموات والغائبين شرك وأنهم كانوا يعتقدون فيها الشفاعة ولم يعتقدوا فيها النفع والضر؟ أوليس هذا موافقة لما فيها من التقرير؟ وقال الشوكاني أيضا في موضع آخر من كتاب البدر الطالع عن الإمام عبد العزيز بن محمد المسعود، وقد رأيت كتابا من صاحب نجد الذي هو الآن صاحب تلك الجهات الحاكم أجاب به على بعض أهل العلم، وقد كاتبه وسأله بيان ما يعتقده، فرأيت جوابا مشتملا على اعتقاد حسن موافق للكتاب والسنة. أي هكذا يمدح عقيدتهم وكتبهم ورسائلهم. وقال الشوكاني في موضع آخر من نفس الكتاب: وما زال الوافدون من سعود يفدون إلينا إلى صنعاء، إلى حضرة الإمام المنصور وإلى حضرة ولده الإمام المتوكل بمكاتيب إليهما بالدعوة إلى التوحيد وهدم القبور المشيدة والقباب المرتفعة، ويكتب إلي أيضا مع ما يصل من الكتب إلى الإمامين. ثم وقع الهدم للقباب والقبور المشيدة في صنعاء وفي كثير من الأمكنة المجاورة لها وفي جهة ذمار وما يتصل بها. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا كلامه يقرر ويمدح كتب محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه وحكام الدولة السعودية الأولى في التوحيد خصوصا، الذي يزعم العوني أن لا شرك إلا باعتقاد التأثير في المعبود أو اعتقاد النفع والضر. لكن نختم بالجواب على الكلام الذي ذكره الشوكاني. ما هو الجواب عليه؟ احنا قلنا بأنه جواب، إن كلام إيش مجمل، بينا إيش ما يدل على مراده رحمه الله. لكن عندنا جواب على هذه العبارة المجملة، نقرأها ثم نعلق. يقول الشوكاني، يقول: تبلغنا عنه أخبار الله أعلم بصحتها، يعني أخبار مشكوك في صحتها. يقول: من ذلك أنه يستحل دم من استغاث بغير الله من نبي أولين أو غير ذلك. ثم قال الشوكاني: قال: ولا ريب أن ذلك إذا كان من اعتقاد التأثير المستغاث به كتأثير الله كفر يصير به صاحبه مرتدا، كما يقع في كثير من هؤلاء المعتقدين للأموات الذين يسألونهم قضاء حوائجهم ويعولون عليهم زيادة على تعويلهم على الله سبحانه، ولا ينادون الله جل وعلا إلا مغترنا بأسمائهم ويخصونهم بالنداء منفردين عن الرب. فهذا من الكفر الذي لا شك فيه ولا شبهة، وصاحبه إذا لم يتب كان حلال الدم والمال كسائر المرتدين. الشوكاني علق على نوع من الشرك. نحن قلنا: من عبد غير الله معتقدا فيه النفع والضر فهو مشرك من جهتين، من جهة الربوبية والألوهية. ومن عبد غير الله لم يعتقد فيه النفع والضر لكن عبده على أنه شفيع، عبده مجاملة، عبده تقليدا، فهو مشرك بالله جل وعلا من جهة الألوهية. الشوكاني ذكر شرك الألوهية من استغاثة، ذكر إيش أنهم كفروا، حكموا استحلال دم من استغاث بغير الله. ثم ذكر أحد الأنواع التي لا خلاف فيها ولا شبهة فيها البتة، وهو الشرك مع اعتقاد تأثير المستغاث به كتأثير الله. قال: إذا كان من اعتقاد تأثير المستغاث به كتأثير الله كفر. ثم قال: هذا لا ريب فيه ولا شك فيه أنه من المرتدين. إذن هو علق على نوع، بمعنى قال: إذا كان الدعاء مع تأثير المستغاث كفر وشرك، لكنه لم يقل بأنه إن كان من غير اعتقاد تأثير المستغاث أنه لا يكون كفرا، هو سكت عنه، لكنه ذكر النوع الذي لا شبهة فيه البتة ولا يمكن أن يدعيه مدع، أي لو ادعاه أحد لم يقبل منه دعواه، لأنه هذا مما تقطع العقول ببطلانه، وقد علي من الإسلام ضرورة. ولذلك يقول رحمه الله في آخر كلامه: قال هذا من الكفر الذي لا شك فيه ولا شبهة، أي ذكر النوع الذي لا شبهة فيه ولم يعلق على النوع الذي فيه شبهة، لكن النوع الذي فيه شبهة لم يعلق، لم ينفي الشرك عنه، لكن بينه في كتابه المختص بذات المسألة، وهو كتاب الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد، فقد كان كتاب على عين هذه المسألة وبينها كما سبق ذكر نصوص كلامه. لعلنا بهذا نختم الجواب على الشبهات التي أوردها الدكتور حاتم العوني، ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يراجع الدكتور حاتم العوني ما قررناه وما قرره الشيخ عبد الحق التركماني وما سيقرره أيضا الشيخ عبد الحق التركماني أيضا فيما أخبرني من الأجوبة ومن الجواب على الإيرادات. نأمل أن يراجعه وأن ينظر إليه بعين البصيرة مع الإخلاص لله تبارك وتعالى وقصد معرفة الصواب، ونسأل الله عز وجل يوفقنا وإياه لما يحب ورضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبصرنا في أمور ديننا، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق، وأن يجعلنا مخلصين لله تبارك وتعالى قاصدين وجهه، لا طلبا، لا نطلب سمعة ولا جاها ولا نتكبر الحق متى ما جاء إلينا وصلنا، ولو كان ممن يخاصمنا أو يعادينا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه.